السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الباب الليلة في كتاب التوحيد جدا مهم، ودراسته فرض عين على العبيد، وذلك أنه كثر في أهل الإسلام الخلل في هذا الباب حتى وقعوا في الإلحاد والجناية العظمى بالاعتراض على رب العباد، كما صرح أحد كبار الإخوان المسلمين مسمى بطارق السويدان، فقال: لا بأس بالاعتراض على الله، يعني أقداره وأحكامه لا بأس، والاعتراض على نبيه والاعتراض على الإسلام. فأوصلهم الخلل في هذا الباب إلى الإلحاد، نسأل الله العافية، ألا وهو باب ما جاء في منكري القدر. وأردت قبل أن نسمع قراءة الأخ الفاضل أن أنبه على آية في أحد معانيها وتفسيرها: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قيل موت العلماء. فأخوفكم عباد الله وقبل موت العلماء من التجافي عن دراسة التوحيد، فإن أول ما يظهر بعد موت العلماء ويحرص عليه الشيطان في آخر الزمان ظهور الشرك وعبادة اللات والعزة، والتي أنكرها رسول الله وكسر الأصنام حول الكعبة، ثم تعود قبل القيامة عبادة اللات والعزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة. متى؟ إذا تجافى الناس عن العلم فلم يعقلوه ولم يدرسوه لموت العلماء. فانتبهوا، فاستغلوا حياتكم قبل قيام الساعة وقبل موت العلماء في طلب العلم، سيما فرض العين منه وهو التوحيد. سئل الإمام أحمد: ما هو الفرض من العلم الذي يجب علينا طلبه بحيث أن من أهمله تعرض لعذاب القبر وعذاب النار؟ بعض الناس يظن عذاب القبر عذاب النار يتعرض له فقط الزاني، شارب الخمر، عاق والديه، لا لا، هناك ذنب خفي عن أكثر الناس، وهو الإعراض عن طلب العلم الفرض عين، وهو علم الاعتقاد، علم التوحيد. فإذا أعرض عنه العبد حينئذ فقد عرض نفسه لعقوبة الله في الدنيا وفي الآخرة. لما؟ لما روى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس بسند ضعيف، لكن كما قال شيخنا ناصر الدين الباني له شاهد وهو حسن لغيره. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فلما سئل الإمام أحمد عن الفريضة هذه فقال: ما لا يقوم دينك إلا به. فمن ذلك التوحيد، فتعرف أنه إفراد الله بالعبادة وما يضاده الشرك الأكبر، الألوهية والربوبية والصفات في الشرك، ذبح غير الله، واعتقاد أن غير الله يعلم الغيب. ومن ذلك الإيمان بالقدر، تتعلم ما القدر وما مراتبه وما يجب عليك أن تتعلم منه ونحو ذلك، فذلك فرض عين على المسلم طلبه. ولقد خوف النبي بعموم فيما رواه البخاري في صحيحه من الإعراض عن العلم سيما التوحيد، فروى البخاري من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان وذهب الثالث، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله، أي بجلوسه في الحلقة الذكر والعلم وسده الفرجة فيها. فبوب البخاري يستحب سد الفرجة في حلق العلم، إذا شفت فرجة سدها تكون من أهل الجنة. أوى إلى الله فأواه، قال العيني، أي أدخله الجنة لأنه سد الفرجة في الحلقة كما تسد في الصلاة. وأما الآخر وهو الذي جلس خلف الحلقة قال: أعرض، فأعرض الله عنه. وأما الثالث وهو الذي خرج، نعم، فقال: أعرض، فأعرض الله عنه. والذي جلس خلف الحلقة قال: استحيا، فاستحيا الله من أنهم كانوا يتزاحمون على النبي شوقا للعلم فلم يجد مكان، خاف أن يضايقهم فجلس خلف الحلقة استحياء، فاستحيا الله منه، استحياء يليق بجلاله. طيب، إذا استحى الله من العبد استحياء يليق بجلاله، ليس كاستحيائنا، نعرف الاستحياء لغة ونفوض كيفيته إلى الله، فالمظنون حينئذ من آثار ذلك الاستحياء ألا يعذبه. يعني هو ما بين مغفور له وأن يدخل الجنة، لك المعرض، نسأل الله العافية. فليتذكر العبد آخر الزمان، وإن إذا صار في آخره يجد حوله انتشر الخمر وانتشر الزنا وظهر الشرك حتى تعبد اللات والعزى، كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يعني بموت العلماء. طيب، إذا مات العلماء تبقى دروس في المساجد؟ لا، فتاوى يتصدر من رؤوس الجهال يفتون، ما عنده علم يفتي، يتقمص يعني قمص المشايخ ويفتي. أي والله، وسنرى بعض البوادر، لكن الحمد لله لا يزال العلماء لكن قلوا. قال ابن مسعود: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرب الصغير ويتخذ الناس سنة إذا غيرت؟ قيل: غيرت السنة. قال: متى؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر. إذن هذا يدل أن كثرة الزنا بسبب الجهل، وكثرة المخدرات وشرب المسكرات بسبب أيضا الجهل. فالبلد اللي يكثر فيها العلماء والدروس يقل فيه هذا الأمر، وكلما ابتعدوا عن العلماء كلما كثر وفشى فيهم هذا الأمر. ولذلك كان موت العالم مصيبة وثلمة. نسأل الله أن يطيل أعمار علماءنا في خير وعافية، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. نعم، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وحيث أننا في ذي القعدة وهو شهر محرم، فالسؤال موجه إليكم: إعراض الرجل عن العلم الواجب تعلمه واستخفافه أو زهده فيه ذنبه أعظم في مثل هذا الشهر المحرم أم في مثل شهر ربيع؟ الجواب عندكم. نعم، إذا أعرض الإنسان عن العلم الواجب عليه في شهر محرم مثل ذي القعدة فإن الذنب في مثل هذا الشهر أعظم، والعقوبة كما قال ابن تيمية أشد. فليس من أعرض عن العلم في هذا الشهر الذي شرعه الله لتربية العباد وتزكيتهم على أوامره أن يلتزموها ونواهيه أن يتركوها، ليس كالإعراض عن غيره، وليس الذنب كالنظرة إلى محرم في ذي القعدة كالنظرة في ربيع. فالإثم في ذي القعدة وفي مكة يعظم، ما يضاعف، تضاعف الحسنات، السيئات تعظم، يعني عقوبتها تكون أشد، كما لو أذنب رجل في مكة أو أنه عصى الله في غير مكة مثلا لكن في ذي القعدة. ومعنى العقوبة أو أن الذنب أعظم أن العقوبة في القبر وفي جهنم أشد. فإياك أن يسجل عليك إثم الإعراض عن العلم أو طاعة أعوان الشيطان في الإعراض عن المزهدين في العلم وفي أهل العلم، ولا يدخل ذلك أهل البدع، لأن ابن الإمام أحمد حذر من الحارث المحاسبي مع آلاف الناس يتوبون على يديه، لكن اندس في كلامه بدع، ما قال ناخذ الخير ونترك الشر، سد الذريعة، قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع. ولا شك الإمام أحمد لم يكن ظالما حتى يتلى عليه لا يضركم لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. قال شيخنا الفوزان: العدل مع أهل البدع، ذكرهم بما مقتضاه التنفير عنهم من غير ذكر حسناتهم ليحذرهم الناس، كما قال الإمام أحمد: لا تجالس الحارث إنه مبتدع. ولا يدخل ذلك حينئذ في مسبة العلماء، كما قال السجزي رحمه الله: ومن الناس من يهول على الناصحين من أهل العلم، فإذا بين حال المبتدعة نفروا منهم وقالوا يسبون العلماء، لا يحترمون العلماء إلى آخره. طيب، لنبدأ القراءة. نعم، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. قراءة في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى.
آمين.
باب ما جاء في منكر القدر.
نعم.
وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكري القدر. أي من الحكم ومن الذم بذكر الأحاديث والآيات والآثار الدالة على ذلك. أولا، علاقة هذا الباب بالذي قبله، ثم علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد. فعلاقة هذا الباب بالذي قبله، انتبه، فإن المكذب أو المنكر للقدر أو المشغب عليه بكلمة لو ونحو ذلك عنده سوء ظن بالله، فحينئذ يكون ذلك كالتفصيل الباب الذي قبله والبيان لظن الجاهلية بالله. فمن ظن الجاهلية بالله إنكار القدر أو إنكار الحكمة من التقدير ونسبة الرب في أحكامه إلى العشوائية وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. فعلاقة حينئذ أن منكر القدر أمره مضاد للتوحيد، إما بالكلية فيخرج من ملة رب البرية، أو للكمال الواجب في التوحيد. والنطق بمقالة الابتداع فيه. وتعرف ذلك بتعريف بمعرفتك للقدر ومراتبه. فمن أنكر رتبة أو مرتبة من مراتبه فيقال أنكر القدر، لكن من ذلك ما هو كفر أكبر أصلي، ومنه ما هو كفر دون كفر كما سيأتي. قوله منكري أصله منكرين، فلماذا حذفت النون؟ منكرين جمع مذكر سالم، حذفت النون للإضافة فقيل منكري. والقدر هو تقدير الله للكائنات، وهو سر مكتوم لا يعلمه للحي القيوم. متى تعلمه أنت وأنا وسائر الخلق من البشر؟ بعد وقوعه. قبل وقوعه هل تعلم؟ فيتبين لك سفاهة اللوم. لوم الأب لإخوانه لأولاده، أخذوا معهم أخوهم الصغير وهم بغاية الحراسة له فغرق، قال ليش تأخذوه؟ استغفر الله العظيم. يعني الغالب السلامة، لكن قدر الله وجاء له شد عضلي وهو يسبح وتوفي. قال أصلا ليش طلعوه من البيت؟ هم يعلمون أنه بيموت في هذا الخرجة. ما يعلموا، ما علموا الموت هذا كتب الله إلا بعد إيش؟ في ناقشهم يلومهم كأنهم قتلوه، أعوذ بالله، الوالد. غلط. أصلا ليش تخرجوا أنتم معكم؟ سبحانك يا رب. من الجهل لا شك. وذلك النبي وجه فقال ولا تقل لشيء يعني لم يكن لما، أو لشيء كان يعني وكان من الشر، لو كان كذا لكان كذا، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. ليش؟ لأن لو تفتح عمل الشيطان، فإذا هو لا يعلم إلا بعد وقوعه. فكيف يخاطب أحد ويتلوم ويتلوم على قدره لا يشعر بسبه أو بظهار الغضب عليه؟ هو ما ملك القدر ولا يعلم أصلا، ويخشى حينئذ أنه يلوم القدر وهو لا يشعر. لكن ليش يا ربنا؟ مو ما فعل هو، سبحان الله. ويقبل منه حال التفريط. نعم، ليش تفرط نحاسبك بدية، ليش تفرط نحاسبك بتوبيخ من أجل مرة ثانية تفرط، لكن ليس لأجل وقوع المقدور مع الصيانة والاحتياط في ذلك. فهذا أمر للتربية لا بأس به، لا بأس به. وقد فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لا يكرر الفعل. فوجود الفاسد من الطعام في الأسفل وضع الجيد في الأعلى في آخر الأمكان مقدر لا شك، يعني أمر مقدر. لكن النبي حاسب الرجل هذا ليش؟ لأن له مشيئة وحتى لا يكرر. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فاحتال، قال يا رسول الله صبت في السماء. قال ليش ما تجعلوا أمام حتى يرى الناس إذا اشتروا؟ ليش تجعلوا تحت الفاسد والجيد أمام؟ يقول والله هذا جيد ويأخذه، كما يفعل البعض يضع الطماطم الجيدة والخوخ في الأعلى جيدة حتى يغرى الشخص. لو وضع أسفل من ذلك مقدار أصبع لرأى ما يسوءه، فأنكر عليه النبي. هذا تفريط لأنه غش، لو تدخل هذا واضح، أنكر عليه الغش الفعل كسب، لكن ما أنكر القدر. فإذن هو سر الله سبحانه وتعالى لا يعلم إلا بعد وقوعه. ومن أحسر ما فسر به تفسيرا جامعا هو علم الله الأزلي الذي لم يسبق جهل بالكائنات والحوادث وكتابتها والمشيئة لها والخلق على وفق تلك المشيئة سبحانه وتعالى. فهذه الأربع هي مراتب القدر. فالله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، سبحانه الحي القيوم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو كان وردوا لفعلوا سبحانه. فعلمه الأزلي الذي لم يسبق بجهل، ولذلك لا تقول الله عارف، يقول الله عالم، إلا في المقابلة من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. المعرفة قيل يسبقها جهل، لكن تقول الله عالم الغيب ولا تقول عارف، فإن علم الله لم يسبق بجهل، أزلي. ثم كتب هذا العلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكتب ذلك كتابة عامة، فكتب في اللوح المحفوظ ما يجري، كما قال: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم المشيئة، قال الله تعالى في كتابه: وما تشاءون إلا يشاء الله. ثم الخلق، الله خالق كل شيء. فمن أنكر الأول والثاني من القدرية الغلاة فأنكروا العلم فهم كفار، فهو كافر. فقالوا لتنزيه الرب: الله يعني أصلا ما يعلم عن زنا الزاني حتى يزني ثم يعلم، أعوذ بالله، ولا يعلم عن قتل القاتل حتى يقتل فيعلم، هذا مخلوق معناه عاجز. هؤلاء الكفار الذين ينكرون العلم وينكرون الكتابة مع وجود النصوص الظاهرة فيها، فهم كفار. لكن بدع أهل العلم المعتزلة الذي أنكروا الطائف مرتبة الثالثة والرابعة. فحينئذ يجب على المؤمن أن يؤمن بالقدر ويعتقد أنه ركن من أركان الإيمان، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن عمر، عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل، أقبل رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر. فقال حينئذ: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، تعرفون السبب هذا الحديث المشهور عندكم؟ الشاهد فيه الإيمان، ثم ذكر له أركان الإسلام. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. سبب هذا الحديث محنة القدر التي ظهرت في آخر يعني سبب روايته من قبل ابن عمر في تلك الواقعة محنة وفتنة القدر الذي بدأ به القدرية في عهد أو في أواخر عهد الصحابة والذي خرجها مسلم في كتاب الإيمان من طريق ابن بريد عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، وهذا فيه تسمية أهل البدع. بعض الناس يقولون يا أخي لا تسمي لا تفرق الأمة، تسمي ذا وتسمي الجماعة الفلانية وتفرق الأمة علينا، هذا كلام ساقط. الأمة إذا بقي أهل البدع ما يحذر منهم، اختلفوا فلو حذر منهم اجتمعوا الكتاب والسنة والحمد لله. أهل البدع هم اللي يفرقونهم، والاجتماع يكون بالكتاب والسنة، أن كل صاحب بدعة يدعو لبدعته سيتفرق عن صاحب بدعة الآخر، كما ترون اليوم عداوات لكنها باطنية خفية بين الإخوان المسلمين، بين السورية، بين التبليغ، بين السرورية. نعم، ولا يزالون مختلفين. فانظر كيف سماه، قال معبد الجهني، سماه لا تسمي، لا يجوز الكلام في جماعة ولا في شخص. كذا نسمع نفس الإخوان. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر، فيه فضل الصحابة وأنهم هم الأسوة بعد النبي لأنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كان متأسيا، يقول ابن مسعود، فليتأسى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب نبي النبي، أرق الناس قلوبا، أعمقهم علما، أقلهم تكلفا، فإذا وقفوا عن شيء فعن علم وقفوا، وقفوا عن القدر والكلام فيه فتأسى بهم، لا تتكلم في القدر بغير علم. فقالوا لنرجع في الكلام في القدر وما ظهر من معبد الجهني إلى إيش؟ إلى هذا الذي تكلم فيه إيش؟ في القدر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين ومعتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر فيه أن الشخص إذا طلب العلم وأراد الحق سخر له أحسن من يفتيه ولو بعد حين. تذكر الذي قال 99 نفس يبحث عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم. أما الذي لا يريد الحق لا يدل على من يفتيه، لأن لا يريده أصلا فيبتليه الله بالتيه. فانظر هؤلاء أرادوا الصحابة فوفق لهم. نعم، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت أبا عبد الرحمن، فيه احترام العالم وأن تكنيه وتحترمه حاضرا أو غائبا. بعض الناس يظهر احترام أمام العالم فإذا غاب عنه سلقه بألسن حداد، وهذا فيه نفاق. إنه قد ظهر قبلنا أو قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، فيه أن الذي يطلب العلم لا يشترط أن يكون على جادة، فقد يطلبه وينشره ويكون هذا العلم الذي ينشره فخا للجاهل ليقع في بدعته، كالسرورية يطلبون العلم، كما ذكر لأحد السورية التائبين كان طبيبا قال كنت مع السورية في التنظيم يعني أو، فقال كانوا يأمروني بأن أطلب العلم وأذهب للشيخ بن عثيمين في القصيم أو بن باز، قال جدوا واجتهدوا في العلم. قال فقلت لرؤسائي من السورية في التنظيم طيب وبعدين نطلب العلم نطلب العلم، قال إذا جوك العيادة الناس المواطنين فأظهر مثالب ولي أمر البلد المنكرات وكذا، فإن هذا الذي ظهرت عنده العلم سيتبعك، فإذا ظهرت الإنكار فحينئذ سيكون لك حظوة أكثر من أن يتبع جاهل مهرج كالإخوان المسلمين. من هنا كان السورية أشد خطرا لأنهم يظهرون العلم تحسبه سلفي، وإذا به يجعل العلم طعما للخروج على وجه الأمر. فهم مع كونهم يطلبون العلم لكنهم اندس في علمهم خطر، الكلام بغير علم في القدر نعوذ بالله. قال وأنهم يزعمون، شوف، أنه لا قدر وأن الأمر أنف أم لم يسبق به تقدير من علم الله، وإنما يعلمه الله بعد وقوعه، هؤلاء نفاة القدر. فماذا حكم عليه ابن عمر؟ كفرهم. إذا المنكر القدر على قسمين، قسم يكفر كفر أكبر مثل كفرهم ابن عمر. كيف عرفنا أن ابن عمر كفرهم؟ قال أخبرهم أني بريء منهم، قد يحتمل أن من قولهم لكن الكلمة الثانية تدل على التكفير الواضح. قال والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه، يعني كافر. في آية تدل على هذا، ومنعهم أن تقبل صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. إذن كفرهم بن عمر، كفره غلاة القدرية. إذن باب ما جاء في منكر القدر وأنهم كفار إذا أنكروا العلم، هؤلاء أنكروا العلم نسأل الله العافية. ثم حدث عن أبيه هنا فقال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند النبي ذات يوم الحديث، وذكر وأن تؤمن بالقدر خير وشر في تعريف الإيمان، إذا ركن الإيمان. في هذا الباب إذن علاقة بالتوحيد في الربوبية ولا الألوهية ولا الصفات؟ الصفات أصبت، الربوبية أصبت، الألوهية أصبت، اجمعوا لي. الشارح هنا فقط ذكر الربوبية والصفات، لكن أنا أزعم أنه يدخل في الربوبية أيضا في الألوهية، عفوا. الربوبية من جهة الخلق، نعم، والصفات من جهة كمال صفات الله في علمه بالتقدير والإيمان أنه خبير عليم، ولا يقع في ملكه إلا ما يحمد عليه لأن صفته الحكمة. طيب الألوهية من جهة المكلف، جاهد نفسه ليؤمن بإيش؟ بالقدر، طاعة لله لأنه أمره يؤمن بالقدر، فصار التعبد لله بالإيمان بالقدر جهته الألوهية، أنه من جهة تعبد المكلف هذه الجهة، فهو يدخل في أنواع التوحيد كلها بالتقسيم الذي ذكرنا. ولذلك كان ابن عباس يقول القدر نظام التوحيد، يعني فإذا فهو كالسلك الخرزات فيما يعقد عليه القلب، فإذا اختل النظام التوحيد، يعني انفرطت هذه الخرزات، نسأل الله العافية، نظام التوحيد كذا ذكر عن عبد الله بن عباس. ولقد خالف في القدر طوائف، انتبه الآن، خالفت الجبرية الجهمية أتباع الجهم من صفوان، أثبتوا القدر لله لكن غلوا في إثباته. إيش تتصور لما نقول غلوا في إثبات القدر لله؟ إيش تتصور؟ أنهم صاروا مجبرة، سلبوا العبد اختياره وقدرته، ليس العبد اختيار، فأكله وشربه ونومه وطاعته كله غير اختيار منه، فهو في قدر الله مثل الريش في مهب الريح، أو الميت بين يدي مغسله. لا إله إلا الله. نعم. الطائفة الثانية القدرية المعتزلة، أثبتوا العبد اختيار وغلوا في مشيئة العبد. الأول غلبوا في إيش؟ في الله وقدره. الآن هذا غلوا في مشيئة العبد واختياره. وغلوا حتى قالوا، نفوا أن يكون لله مشيئة أو خلق، بل نفى غلاتهم علم الله سبحانه، فأكل العبد وشربه ومعصيته كله واقع باختياره. لا إله إلا الله، باختياره التام، ليس لله مشيئة ولا خلق ولا علم قبل وقوعه هذا الأمر. إيش يفروا الجهل ذول عقلانيون؟ يقول لو قلنا الله يعلم عن زنا الزاني إذن معنى الله أجبر على الزنا، جهل. فكون الله يعلم هل ينفي ذلك أن ركب له مشيئة؟ هل ينفي ذلك أنه جعل له اختيار كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله؟ طيب، أما الأوائل كما وسيأتي الكلام عليهم، الجبرية قالوا الله خارق كل شيء، فالعبد مجبر، ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبينه ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار. قال جبرية شوف، إذا مجبر الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة سنين، باقي له ذراع على يعني حاول يتوفى بعد ثلاث دقائق، كفر ثم مات أو عصى ثم مات. لا إله إلا الله. إذن الأمر مجبور عليه، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، هذول مثل من يأخذ بشيء من العلم ويترك ما يبينه وما يقيده، متلاعبون. الله خالق كل شيء لكن نصوص كثيرة تدل العبد له مشيئة واختيار، فقد نسب أفعال إليه فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، جعل للعبد عمل، ما قال وأما من جعلته يتقي وإلى آخره، من أما من أعطى، ما قال جعلته يعطي يتصدق من أنفه من رغم أنفه جعلته، فنسب الفعل إليه إذن له اختيار. والله خلقكم ما تعملون حجة عليكم لأنه قل تعملون فله عمل العبد. إذن هؤلاء الذين أثبتوا الجبرية الجبر وقالوا أنه مجبور العبد مسير ليس مخير. أبطلت حجتهم بأوجه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، منها أنه يلزم هؤلاء الجهمية المجبرة أن يساووا بين فرعون وأبو بكر الصديق. نسألهم هتساوون؟ يقول لا ما نساوي، أعوذ بالله. كيف فرعون مجبور أن يقول ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، وأبو بكر مجبور أن يكون الأتقى الذي يعطي ماله الزكاة، الذي جاء لما جاء بكل ماله وثروته للنبي صدقة، مجبور يفعل ذلك. إذن هو وفرعون سواء. يقول لا والله ما نقول كذا. إذن جعلت هذا مشيئة فعلى، وهذا مشيئة فسفل بحسب ما قدموا. فأثبت الله لهم المشيئة فقال لمن شاء منكم أن يستقيم. قال رحمه الله ابن تيمية: ويلزمهم أيضا أن يعفو هذا الجبري عن من ظلمه وشتمه وضربه وقهره وأخذ حقه وماله. تلقاه يطالب في المحكمة، قل يا أخي الله جبر أنه يسرق مالك ويضربك ويشتمك ويقهرك. يقول لا له مشيئة، من أجل هذا أنا اشتكيته والحمد لله رجعت. فإن صارت عليك رجعت. نعم. فحينئذ يتبين لكم فساد ذلك. وما قوله تعالى: ومنكم من يعمل، كما في صحيح البخاري، بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث المتشابه، لابد المتشابه يرد ليش؟ للمحكم. هل يسبق يعني مجبور؟ كل الحديث تدل على أنه مشيئة، فلعله في تلك اللحظة زاغ فزاغ الله قلبه، واضح؟ سيما وقد جاءت رواية مفسرة، ويقوله صلى الله عليه وسلم: ومنكم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني ينطوي على إيش؟ خبيئة سوء في نفسه، في نفسه تشغيب على القدر، في نفسه لوثة إلحادية تظهر على صورة سوء خاتمة لم يتخلص منها قبل وفاته بعرض الكلام على العلماء، كما فعل ذاك الرجل صاحب وذهب ابن عمر. عبادة واجبة أن ترفع الشبهة عن نفسك بجلوس العلماء. طيب الشبهة تطرأ على القلب كم قسم؟ النزغات الشيطان على كم قسم؟ قسم شبهاتي وقسم شهواتي. الشهواتي مثل إنفاذ الغضب ومثل الزنا ومثل سوء الظن بالآخرين والحسد، يكفي فيه الاستعاذة من الشيطان. لكن لو جاءت شبهة في القدر مثل ما جاءت للصاحبين هؤلاء وذهبوا ابن عمر، يكفي إذا جاءت شبهة في القدر واستحكمت في قلبك أنت تقول أعوذ بالله من الشيطان، يكفي ولا تذهب لعالم فكها؟ قال النووي: فمن الشبه من لا يكفي، فلا بد من عالم يفكها لك تجلس إليه، مثل ما فعل هؤلاء، ذهب لابن عمر يفك الشبه عنه، ومثل ما ذهبوا إلى النبي نفسه في حياته كما جاء في مسند أحمد: يا رسول الله إنه يقع في أنفسنا لو أن أحدا خر من السماء وكان حمما لم يحدث به. فقال الحمد لله كذب الوسوسة، وأمرهم أن ينتهوا ويقول القائل آمنت بالله ورسله، ودحض تلبيس إبليس عليهم في هذه المسألة. اللهم صل عليهم. فهنا لابد من عالم فكها لك، ما تسكت عن نفسك. أذكر قابلني واحد قبل حوالي 18 سنة في الحرم المكي، قال أنا من طلاب سلمان العودة، عندي 4 شبه في تكفير الدولة السعودية وأنهم كفار، يعني طواغيت حكامها. الأول قال كيت وكيت، الثاني كيت وكيت، فلا زلت به وهو يذكر الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى قام قلبه سليما على الدولة. فالمقصود أن الشبه لا ينفع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان، لابد تجلس على من إلى من يفقهك في إيش؟ في الابتعاد. أنا كما قال في المبدأ العام ابن تيمية رحمه الله، قال يا ابن القيم لا تجعل قلبك كالإسفنج، كل ما جاته خاطرة شبهة استحكمت وأخذ قلبه يتلوى ويتحير بها، قال بل اجعل قلبك ثقيل كالزجاج ترتد. بتحصين نفسك بالعلم يعني النافع والمحكمات، فرد المتشابهات إلى إيش؟ إلى المحكمات، فلا تكون على طريقة أهل الزيغ كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، فرد المتشابه إلى إيش؟ المحكم كما فعلنا الآن، ولا ترد المحكم إلى المتشابه طريقة أهل الزيغ هذه، ولا تجلس مع الذين يتبعون المتشابه فيسألون في القدر بأشياء بغير علم. لما طيب ربنا كيت وكيت، وليش ربنا يخلق كذا ثم يقول كيت وكيت؟ هذول أهل الحاد، لا تجلس معهم، لأن النبي حذر منهم، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قال في صحيح البخاري من حديث عائشة؟ قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فاحذرهم فأولئك الذين سمى الله. طيب، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه ابن ماجه في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، نعم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابهم يختصمون في القدر، قدر سر الله ينبغي لا يتكلم فيه الإنسان بالقدر ما وصله من العلم، فليت عظيمة وهي القدر، فكأنما يفقأ في وجه الرمان من الغضب، فقال بهذا أمرتم أو لهذا؟ ما غضبت نفسي بذاك المجلس الذي قال النبي لأصحابه الكلام ووبخهم اللهم ارضى عنه. فالإنسان لا يتكلم في القدر إلا بما انتهى إليه العلم الراسخين من أهل العلم الفضلاء المتمكنين من كتاب والسنة وما أجمع عليه السلف، ولا يتخوض برأيه ولا يتخوض ولو يزعم أنه ينزه الله كما فعلت من القدرية نفاة العلم، قالوا من قول الله يعلم الشيء حتى يكون؟ طيب من خلق أفعال العباد؟ يقول كل عبد خلق فعله بنفسه. يا الله ما أكثر الآلهة عندكم، مجانين أنتم، كل فعل خلقه بنفسه، الله خالق كل شيء سبحانه، كيف خلق كله بنفسه؟ يقول نفر عشان ما يقول الله خلق الشر. وحينئذ نعلم أن من جهة تقدير الله فهو خير، لأنه يقدر بعلم وخبرة، فلا ينسب إلا للخير. أما من جهة المفعول وما يحصل بالنسبة للعبد فيقال خير أو شر، لقول النبي والشر إيش؟ ليس إليك، القدر يطلق على معنيين: التقدير أي إرادة الله الشيء، طيب، والمقدر هو المفعول، هذا ما قدره الله. والتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له، فالمصاحب للفعل هو الذي يكون به الفعل، والسابق هو الذي قدره الله في الأزل. فلا ينبغي حينئذ أن ينسب إلى الله إلا الخير، كما ذكر لي أمس صاحب فطرة سليم العامة قال: ما يجي من الله في تقديراته إلا خير. إيه والله صدقت، هذه فطرة سليمة عامة سبحان الله، يعرف أحسن من هؤلاء القدرية ومن تلوث بالكلام وترك الاستسلام للنصوص، كما كان بعض سلفنا ينقل عن تائبين قال: وددت أن أموت، أو عن البعض: أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور، على الفطرة، فطرة ما تلوثت بالكلام ولا تلوثت به، نسأل الله العافية. أما قوله: ما رميت إذ رميت، للحجة على من؟ على المجبر، ولكن الله رمى. طيب، قال رميت، إذا نسب له، فمن جهة الرمي نسب له الفعل، من جهة الإيصال فهذا من توفيق الله جل في علاه. طيب، وأهل السنة وسط بين هؤلاء، بين المجبرة وبين من؟ الجميع المجبرة والقدرية المعتزلة، فقالوا أهل السنة والجماعة قالوا الله يعلم كل شيء أزلا، ثم كتبه، ثم شاءه وخلقه، أثبته. وقالوا العبد مشيئة، وهذا هو القدر، لأن الله ذكر أن العبد مشيئة وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، فلا يحل نفي المشيئة. وبعضهم من المبتدعة قال: كل شيء يشاءه الله لكن بغير حكمة. أعوذ بالله، كيف بغير حكمة؟ أنا ما أدري كيف يجرون على الله هذا الجرأة، بل بحكمة وعلم تامين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب، وحينئذ يجب على العبد أن يؤمن بالقدر خيره وشره. كثير من الناس تجد في خير القدر يشكر الله، جاء الولد الحمد لك يا رب، وتجد بالمناسبة هنا بعض البدع في شكر الله، يقول له: يجب أن تقبل يديك وجه ظهر، هذا ابتداع في شكر الله على أقداره الحلوة، أنه يقبل يديه شكر لله، وش هذا المعنى؟ مخترع، أو يساوم على مبلغ ويشكر الله بتقبيل المال، ثم يأخذ المال القليل ويظهر القبل على وجه مزعج، يقول شكر لله رضا. على كل حال، لا ينبغي الإيمان بالقدر عند حلوة كرزق ولد أو نجاح تجارة، بل الامتحان في مره، من يصبر. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فيأتي حينئذ سوء الظن بالقدر عند مر القدر، نسأل الله العافية، فلا ينسبه إلى الله، ينسبه إلى هذا، يقول: إن جبت ولدي حتى غرق، غلط. فينبغي أن يعتقد أن الله خالق كل شيء، لا إله إلا هو، لكن يتأدب، فتقدير الله يكون خير. ليش خير؟ قد يكون، كيف تقول خير؟ المرض خير، الذباب خير، خلق الله. أسطر سور للحشب بيوتنا خير؟ بعض البيوت كيف خير؟ ايه انتبه الآن، تقدير الله لا يكون إلا خير، يعني لمعنى وجه آخر غير ذلك الأمر أو الشر لظنوه محض. مثاله يصيبك خراج فتذهب إلى طبيب، هذا الطبيب الآن في الأصل لمن يشق جلدك يبط الخراج، شق الجلد في الأصل خير ولا شر؟ شر، لكنه يفعله لخير وهو تخليصك من إيش؟ أي نعم. والمعاصي اللي بحكمة الله قدرت، قال لولا أنكم تذنبون لخلقت أناس، يقول الله يذنبون فيستغفرون فاغفر لهم. لولا الذنب كان ظهرت صفة المغفرة من الله؟ وذلك جاء في الحديث والشر ليس إليك، فهو شر بالنسبة لك، لكن بتقدير الله خير، لأنه يراد به أمر جانبي غير الخير، هذا الشر المحض الذي أحيط بك. واضح؟ تأخير المطر على الناس ظاهر شر، لكن ايش يؤدي اليه من انكسار الناس وخروجهم للاستسقاء وتواضعهم؟ واضح؟ المرض شر، لكن واحد يكون شفناهم بعضهم متغطرس ما يكاد يسلم على الناس من طرف يده، تعرفون ذول الناس اللي تسلم عليهم يعطيك طرف يدك يجيك ماشي، ايه يمرض مرض شديد يقعد الفراش، تجي له بعد مرضه كيف حالك يا فلان؟ اهلا طيب، وتواضع سبحان الله انكسر. اذا هذا صار لخير من بعد المرض تواضع، كما يذكر في بعض الآثار إن من عبادي من قد أقدر عليه في ظاهر ما يظن شر وينتظره خير من ورائه، قال إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم فإذا أصححته أفسدته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر لو أغنيته أطغيته. فالفقر وليش والمرض ظاهر شر، لكنه موداه في آخر الأمر إلى خير، فحينئذ الصبر على أقدار الله المؤلمة واجب، لكن الرضا ينقسم إلى قسمين، رضا بالتقدير بما قدره الله على معنى كون خلقه وشاءه، فهذا يجب الرضا فيه وأنه حكيم غليم من غير تهمة أن عشوائية إلى آخره، وبالمقدور الكسر هذا اللي أصابه الآن فهذا يستحب لا يجب، وفرق بينهما. طيب، وحينئذ مهما أصابك يا عبد الله من مر القدر فآمن أنه خير ما دام من الله لك، لحديث ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير. نعم، إلا كان له خير سبحانه. وتذكرون قصة يعني أقدار الله سواء كانت الشرعية ولا إيش، كما تقدم في الدرس الماضي الشرعية أو إيش الكونية، الكونية حرم الزنا عليك، حرم لبس الذهب، حرم المرأة أن تسافر بغير محرم. فيجب على المرأة والرجل أن يسلموا لله أنه فيه خير هذا، لا يقول طيب يا ربي كذا ودحين أنا متضايقة أو متضايق، لو كان الشرع كذا كان ارتحت. حرام هذا، لأنك جعلت رأيك أجدر وأرجح من قدر ربك وحكمته، هذا كفر. وفيه تشبه بمن؟ بإبليس. إيه، لأنه حكم الله حكم شرعي قال أسجد فرد، قال أسجد لما خلقت طينا فكفر ولعنه، قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب، والكونية المرة كذلك قتل الخضر غلام. فشوف سبحان الله، كان قدام موسى شر هذا، لكن انظر الخير. أول شيء قبض، قبض وهو لم يبلغ، لم يبلغ. ثانيا أنه لو كبر أدى ذلك لعقوق والديه وطغيانهم بالكفر وإطغاؤهم بالكفر، كانت المصلحة والخير صادر من الله، إذن والشر ليس إليك سبحانك. طيب، الذباب، الصرصور، الأوبئة خير مما ذكرت لك. فاللي يموت بالطاعون شهيد، ولما يرى الصرصور أو يرى الآكلة للأثاث والورق في بيته يستغفر، يقول لعله أصابني في بيته مثل آل فرعون، حصل منهم حصل منا تقصير في تقويم العيال للصلاة، سرف في المعيشة إلى آخره، فلنتوب حينئذ يرجع إلى الله لما يرى أشياء مثل هذه، يتوب كما قال منهم سفيان إني لا أرى أثر معصيتي لربي في خلق زوجتي. يريد من الله بإيش؟ بأن زوجتي تسلط عليه، شر تسلط عليه، لكن فيها خير، من حيث يرجع يقول استغفر الله، ما أصلطت إلا من ذنوب هذه المرأة، تناقرني وترفع صوتها، استغفر الله، فيرجع إلى الله، يرجع. إيه، حكمة بالغة. فما تغني النذر، ولعلي كنت أطيعها في إيش؟ في معصي، تأمرني بشيء أعرف أنه معصية فلا أسمع كلام الله، قال أزواجكم عدو لكم، أطيعكم في المعصية. فالله ذوقني إيش؟ مرارة طاعتها بتمردها علي حتى أعلم أن المسعد هو ليس هي لي، وأن الأمر أمره، ما عاد أعود لطاعتها في معصية ربي، لأن جاني الشر من جهتها، خذلت. من أرضى الناس من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه، أسخط الناس، ها هي كانت تسخط عليه، كم حاولت رضاها مشيت عكوف الراحة، تبي أفضل أبشري طول الله عمرك، حتى في المعصية، حتى في المعصية، بس إيش تبي؟ بعدين تمردت عليه، طغت عليه امرأته لأنه يرضيها في المعصية، كان ولا طاعة المخلوق إيش في معصية الخالق. ربنا أطعنا سادتنا وكبرى، ربنا واتهم ضعفين من العذاب والعنهم. فلا طاعة المخلوق إلا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. نعم، إنما الطاعة في إيش؟ في المعروف. وهنا أثر ابن عمر كفر، قال والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق، ذكرنا هذا، وأنه كفر منكري القدر، منكري العلم. نعم، منكري العلم. طيب، ثم عن عباد بن الصامت قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. هذا فيه دليل على إيش؟ انتبه الآن، هذا الأثر فيه عبرة لمن اعتبر. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. إذن هذا يدل على أن الإيمان طعم يذاق بالجنان القلب، كما أن الطعام له طعم يذاق باللسان. فانتبه الآن، فإذا فسد الدين كمنكر القدر حينئذ يفسد القلب تبعا لذلك، فلا يتذوق العبادات. فمنكر القدر يقوم الليل يجرع قيام الليل علقم، يقعد دقيقتين يقوم الليل يروح ينام لأنه ما يستمتع، فسد قلبه ما يتذوق لذة قيام الليل. يجلس في حلقة العلم يقول اليوم الله يهدي يا شيخ طوال، ويقعد في حديث الدنيا 4 ساعات، فإذا زاد الشيخ 5 أو نصف ساعة اليوم الشيخ طول، يعني ما عاد بحضر. ليش؟ أي لأن القلب إذا فسد ما عاد يذوق الإنسان لذة العبادة. يعني الصحابة كانت يتلذذون، طلاب ابن عباس يتلذذون يسمعون من العلم بعد الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر. وين قلوب طيبة ما دخلها حب الدنيا؟ ما يقول الشيخ طول اليوم الله يهدي. أي نعم، أصابها ما أصابها، نسأل الله يصلح قلوبنا وأعمالنا. فهنا يلتقي هذا الأثر مع حديث 3 عند مسلم وغيره، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يحب الرجل لا يحبه لله، وأن يكره أن يرجع بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. الحديث فقال من رجب وغيره، إذن الإيمان حلاوة. أعمال الإيمان يعني كصلاة الليل، حضور حلقات العلم، قراءة القرآن، يعني من الناس تعرفون من يقرأ القرآن صفحتين ويغلقه يحس بعذاب في قلبه ما يقدر يكمل، هذا متلوث قلبه، حب الدنيا أو مصائب الحسد وسوء الظن بالله أو سوء الظن بأقداره، قلبه فاسد ما يتذوق العبادات ويتلذذ بها. بينما واحد مثل عثمان بن عفان أثنى على القحطاني في نيته أنه قرأ القرآن في ليلة، ماذا يريد؟ لأن بعضهم شغب على إيش القحطاني في نيته، قال ما لقي إلا أن عثمان قرأ القرآن في ليلة، وين تهذيب تجهيز جيش العسرة؟ قلت له لمثله هذا من فقه القحطاني الله يرحمه صاحب النونية، لأن القلب ملك في الأعضاء، إذا صلح الملك صلحت الجنود، أنا في جسد مضغة صلح جسد كله. فكون قلبه يتلذذ ويقرأ القرآن كامل، مو مثل أحد اللي تلوث بالدنيا وش يسوي صفحتين ثلاثة في سك المصحف كأنك تعذب قلبه وانت تقول استمر في القراءة، يدل على طيب قلبه وأنه أعماله كلها طيبة. شفت فقه الشيخ الله يرحمه؟ أي نعم. طيب، فتذوق طعم الإيمان بكمال إيمان بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك خلاص لم يكن ليخطئك. يعني لا تقول ولدي مات لما خرجت فيه غرق في المسبح، يا ليتكم ما خرجت فيه، لو ما خرجت ما صار له. شوف، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعدد الأسباب والموت واحده. نعم، ولو كتب على أولئك الذين قالوا لو خرجوا لو أطاعونا، يعني وما خرجوا ما ماتوا، وليدروا فليدروا عن أنفسهم الموت ما يستطيعوا، فسيأتيه الموت سواء خرج ولا قاعد في فراشه، الموت يأتي في هذه اللحظة انتهى. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلن يخطئك ما أصابك، هذا لن يخطئك لتقدير فعل منك أنك ما جيت لك المكان ويا ليتك ما فعلت وإلى آخره، لن يخطئك ما أصابك مهما فعلت مهما إيش لن يخطئك. طيب، وحينئذ يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله ويؤمن بمقداره، ولو أصابه شيء من فقد عزيز بموت أو فقد مال يقول لعل هذا خير لي لأصلح آخرتي قبل وفاتي. فإن كل ما كسب الإنسان من الدنيا وانشغل به تقل مرتبته في الجنة من انشغاله به. ولذلك لما قال قائل ما دام نعم الرجل الصالح المال الصالح الرجل الصالح، طيب ما المانع أن أصبح رجل صالح وثري ثري 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 لغاية قال وقفة، سيشغلك ثراؤك وعد مالك وحساب عمالك عن كثير من ذكر الله والصلاة. ولا طيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ هذا فيه دليل على الكتابة، ولكن هل هي جملة واحدة أو جملتين؟ يعني في مثال على ذلك يوضح لكم من غير استطراد في المعاني اللغوية. قال حكيم أو قال إنسان أول ما دخل اليوم خالد فشرب من هذا الماء، أول ما دخل اليوم خالد شرب من هذا الماء، أول ما دخل اليوم من الباب خالد، فهل المقصود الظرف بمعنى أول ما دخل من الباب أو مقصود الأولوية يعني هو أول من دخل من هذا الباب، أو مقصود ترى أول ما دخل من هذا الباب فعل؟ وضحت الآن؟ في فرق بينهم، فلا يلزم ذكر الأولوية هنا الخبر بأنه أول من دخل. فهنا قال أول ما خلق الله القلم، إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، في حديث أول ما خلق الله القلم كان اكتب. إذن لا يلزم حينئذ من الثاني هذا أن يكون أول مخلوقات الله القلم. طيب ما الصارف؟ الصارف حديث صحيح يدل على أن العرش قبله، فإذن هو ليس أول مخلوقات الله. نعم، ليس هو أول مخلوقات الله جل في علاه، فقد جاء في الحديث ما يدل على أنه أول مخلوقات الله العرش، وهو حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في كتاب التوحيد حديث عمران نصين قال إن عندها إني عند النبي إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قال بشرتنا فأعطنا، فدخل الناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا لمن، إذا لم يقبلها بنو تميم قال قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر. إذن أول ما خلق العرش ولا القلم؟ ها؟ العرش، إنه قال ثم كتب في الذكر، وهذا هو الصواب. إذن أول ما خلق الله القلم قال له عند أول خلقه اكتب، وليس هو أول مخلوقات الله، فهذا هو الحق. قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة، وهذا يدل على استحقاق الله للألوهية، إذ أنه كتب كل ما يجري حتى جلستنا هذه الليلة، وأعدادنا وأعداد من سيخرج ومن يبقى. في رواية إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى تلك الساعة ما هو كائن ليوم القيامة. نعم، من مات عليه أيس على هذا في الأول قال حتى تقوم الساعة يا بني، سمعت النبي يقول مات على غير هذا فليس مني صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح. وفي رواية فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، فيؤمن بعلم الله وكتابته سبحانه وتعالى ومشيئته وخلقه. وفي المسند والسنن لابن الديلمي قال أتيت، قرأت هذه أنت؟ أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من في القدر، فحدثني بشيء على الله ينفعني به، فقال لو أنفقت مثل أحد ما قبل حتى تؤمن بالقبر ما قبل منك، فآمن أن هذه الأشياء بعلم الله، آمن أنها بحكمته، آمن أن لن يكون رأيك مقدم على تقدير الله، فلو أنه كشف لك القدر لما اخترت إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى وقدر. نعم، فإذا طبيب القلوب العلماء، فلما أصابه لوثة في نفسه من القدر ذهب إلى عالم فشفاه الله على يديه، قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان فكلهم حدثني بذلك مثل ذلك، حديث صحيح رواه الحاكم. وفيه مسائل نختم بها درسنا، اقرأ.
فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر.
نعم، دليل أن تؤمن بالله إيش؟ أنه ركن، فإذا كفر بالركن هذا وكفر بالعلم كما فعلت القدرية الغلاة كفر بالله. نعم.
الثانية بيان كيفية الإيمان،
بأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن لخطأك، لا تقول هذا أصاب ولدي الموت يخطئه، لو ما جاء مكان ذا سيصاب بالموت ولن يخطئه، تعد الأسباب والموت واحد. تجد سبحان الله إنسان ذكي في التجارة فهلوي كما يسمونه، ويشتغل صباح مساء ويضرب بشاكوشه وقلمه، ما فيه ما يجي له إلا شيء يسير، إنسان ما يكاد يفهم في التجارة، يضرب فيها خماس وسداس، ينزل بضاعة كذا عامة في مكان فإيش فيكسب الملايين أو يجي له إرث بالملايين. نعم، فحينئذ اجري جري الوحوش، لو جريت جري الوحوش ترى غير رزقك ما تحوش، رزق اللي كاتب الله لك تأخذه، لو ايش فعلت، لو طرت وهويت وتدهدهت فلن يأتيك إلا ما كتب الله لك، استريح. ترى المؤمن بالقدر مستريح قلبه، ولم يؤمن يصير في قلبه من العاهة ما لا يشفيه شيء، يذهب طعم الإيمان عنه، إن أنت شغيب على ربه كيف الله يعني يشكر له ويسعد قلبه. وقد قال في كتابه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم من عند الله وترى فيها حكمة، أنا جاهلها رضيت فيهدي قلبه ربنا سبحان الله، يحس في قلبه بسكون وراحة، يمكن لذة أكثر من قبل المصيبة. حد الله قلبه وريحه. والصبر يضاعف عليه الأجر، إنما يوفى الصبر أجرهم بغير، فأجره بعد المصيبة أكثر من قبل المصيبة، لأنه بصبره وأنه عالما من قدر ربه ضعف 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 له حتى يحس بيقين وبرد اليقين أكثر من قبل المصيبة. قليل من يعرف هذا، كثير من يشغب على القدر، مبتلى أكثر الناس اليوم بتشغيب على القدر، وليش وكيف ولما، ويحسب رأيه أحسن، وأن لو عاش معه ولده خير، ولو جاله ولد بلد بنت كان أحسن. شوف ساء الظن الجاهلية في ربهم، جيله بنت يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يجي ولد يفرح وجهه تلقاه ما شاء الله منور، وإذا جاته بنت يتوارى من القوم وجهه مسود ويقفل جوال حتى لا يقولون بنت جاتك مبروك مبروك عيش. أعوذ بالله، خله وقدره ويريه الله. يجي لها الولد اللي يعتقد أن وجوده أصلح له من البنت، فربما ما يترك قسم شرطة إلا دخله، ويوريه النجوم نجوم الليل بالنهار، وتجي البنية ذي تسعد والدها وتتواضع معه وتبره، دي وريه الله أن الأمر أمره. ذلك عائشة ترى إذا كان جاء مولود ما تقول ولد ولا بنت، تقول كامل خلقه الحمد لله، لأنه ما خطأ. يعني بعض الناس يسوي أدوية عشان يجي له ولد، هذا وش؟ أنا ما أقول أن هذا حق. حبة ليل حب مثلا يجيك ولد، ما أظن أن هذا، أو يضعون محلول أو شيء، كله بتقدير الله. نعم.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار أن أحدا،
إذا طعم الإيمان بالذوقة ترى مع الإيمان بالقدر، آمن وطن نفسك أن ممكن تجيك غدا مصيبة، تفقد أهلك تفقد مالك، وطن نفسك لا تفاجئ تقول والله ما توقعت، تنهار كما يفعل البعض، يموت زوج يموت صاحب، يقول الحمد لله شوفه جاهز شوفه هادئ، يقول هادئ شوف كم بلبع أمس حبة نفسية حتى صار هذا كذا. ليش دواك أن تؤمن بالقدر؟ نعم ليش حبة نفسية؟ وثلاث ما رقد في هذا مع المهدئات، والله أعوذ بالله، ليش مهدئك إيمانك بالقدر خيره وشره. نعم بل افرح إذا بمر القدر، فقير فقير كل شوي أنت مديون. قال بعض سلفنا ابتلينا بالضراء فقر وقى، كان النبي يتلوى من الجوع كما في مسند أحمد حديث علي إنه كان يتلوى من الجوع ما يجد دقر رديء التمر. أي والله. وأبو هريرة يمسكون ربما ويخنقوه أو يقول ما بيه للجوع يتلوى. ابتلينا بالضراء صبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر، لما كثرت الفلوس يشتري الرسالة عنده طغيان. والله إن نادر تشوف من بلغ له الثراء ما بلغ يجلس في حلقة، يجلس إلا أكثر، وأنا درست العلم 30 سنة، أكثر من رأيتهم يجلسون من الدوي الراتب المحدود، لا بعد أقل يدينون يستدينون، حتى إذا جاء بعضهم من المال ما جاءه انصرف. لا إله إلا الله، يقول شبيه شو نسوي؟ صلى الله عليه. طيب نعم.
الرابعة الإخبار أن أحد لا يجد طعم الإيمان.
ولذلك هذه منقبة عظيمة لا ننساها لملك هذه البلاد المؤسس الملك عبد العزيز، ما أعطاه الله من ملك ومن جاه كان يعتني بحلقات العلم ويجلس أولاده الملوك في عند مشايخ العقيدة، يجلس هو ويتحلق معهم ويسأل عنهم، حتى طلعوا على هذا المستوى الذي ترونه وتسمعونه من التعلق بعقيدة السلف والكلام الطيب، فنشكر الله على فضله بهذه البلاد. ثم مدارس، من وين هذا؟ المدرسة درس كل شيخ حمد الوهاب، عقيدة الواسطية، دار الحديث، ودار نابعة مما تذوقوه من أبيهم الملوكنا، تذوقوه من الملك عبد العزيز من عناية بالعقيدة. أول ما جاء في خطاب مكة هنا قرر توحيد الإلهية، ربوبية أصل صفات، لم يقل بقول الجهمية الحمد لله ولا الأشاعرة، قول السلف، ودرس عقيدة السلف في مدارسنا، تخرجنا حنا من التوحيد. ثم يجي بعد ما أنعمت الدولة عليه وصار يعرف التوحيد ويعرف السنة وتعطيه راتب، يجي مثل مبيض القملة هذا ويروح لقائد الصليب وش يقول؟ يطعن، يقول الدولة فيها بعض المعاصي، فيها صغائر، فيها، نسأل الله العافية، يترك الصلبان لا ينكر عليها ويخرج من بلاد الإسلام. إن الله وإنا راجعون. درست العقيدة؟ من درسك العقيدة؟ وخاصة هذا الرجل، أنا أعجب ليش ما أخذ هلا معه ما دام أنه ظلم هنا عارف أنه يأمن هنا، وأنه لا تأخذ الدولة أحد بجريرة أحد، فآمن عليهم أكلمهم من غير لهم طيبين، أعرف الحمد لله أنهم طيبين هلا وكل شيء، لكن المال أغراء أضعف قلبه. ولو كان دين يترك بلاد الإسلام يروح للصلبان ويذم بلاد الإسلام تقيم التوحيد والحجاج تعتني بهم والمخدرات طهرها من البلد منها، كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سلمان الآن وقام بفساد الأداري، حتى بعض الدول المجاورة تقول ليت عندنا محمد سلمان يطهرنا فساد الأداري اللي صار لنا. يترك بلد الإسلام ويروح، المخالفات موجودة لكن وصلت مثل الصليب، فتترك هذا يروح لبلدان الصليب ويقول له مهاجر في سبيل الله، في سبيل الشيطان، يا شيطان تهاجر في سبيل الله. نعم.
الرابعة، الإخبار أن أحد لا يجوز طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة، ذكر أول ما خلق الله. السادسة،
أول ما خلق الله العرش والقلم قولان لأهل العلم، رجح ابن القيم وهو الصحيح وابن حجر أيضا فتح أنه العرش، لأن رواية أول ما خلق الله القلم ليس على البدء، يعني أول مخلوقات الله القلم، يعني للظرف في ذلك الزمان لما خلق الله القلم أمره أن يكتب كذا وكذا. نعم.
السادسة، أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة.
لا إله إلا الله. نعم.
السابعة، براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به.
اي نعم، لا شك براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر، كذا ابن عمر تبرأ وكفر وقال لو أنفق ما يقبل من المكافر الذي أنكر العلم. يا أخي ما دام أنت لا تنكر العلم تقول حدث موت ولدي بعلم الله، هل الله يتصرف في مملوكاته منه ابنك؟ ما ملك لله إلا بحكمة وعلم، ويأتي ما يحمد عليه فيه، ولا بالطيش والجهل، حاشا. فإذا ليش يتوقد قلبك تقول ليش كذا ولو كان كذا وما كان كذا؟ خلاص آمن، الله عليم حكيم. لما قتل الغلام كما في حديث موسى قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا يرهقهم. من أوحى الله؟ من أوحى إليه؟ ربنا. فكان قتل الغلام أمامه مر، لكن كان فيه خير لم يعلمه موسى. كذلك قس على نفسك مثل قصة موسى والخضر، شوف قضاء عليك شر، ولد أو زوجة تمردت عليك وانسلت من بين يديك وتطاولت ومدري شلون، خلاص آمن أن هذا قدر الله، ولعل الله يبعد عنك الشر، لأنك لو عشت معها لمت على معاصي زوجتها. يعني أحسن الظن في الله. إذن هذا الباب لعلاج سوء الظن بإيش؟ بالله، ظن الجاهلية اللي هو الباب اللي قبله. نعم.
الثامنة، عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
نعم. إذن الشبهة تزال بسؤال العلماء، لا يكتفي بالاستعاذة.
أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
نعم، قال كلهم حدثنا مثل ما حدثتم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انتهى حفظكم الله.
طريقة الراسخ في العلم أن يرجع لكلام العلماء لا الرأي بفهم السلف. نسأل الله أن يميتنا على الإيمان بالقدر،
آمين،
وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سؤال؟ وش هو السؤال؟ فحص قبل الزواج. ترى ما يعارض الإيمان بالقدر اتخاذ الأسباب في دليل. نعم، النبي قال من تصبح كما في صحيح البخاري بسبع تمرات من عجوة عالية المدينة. شيخ الألباني خصها بالعالية في المدينة لأن الأصل مراعاة قيود الحديث، لم يصبه في ذاك اليوم سم ولا إيش ولا سحر. فاتخاذ الأسباب لا ينافي القدر. اتخذ النبي العين، اتخذ الخندق في الأحزاب، بل أن ترك الأسباب نقص في العقل، تعلق بالأسباب شرك، عقلها وإيش وتوكل. لذلك ذم الرب أهل اليمن، أهل مكن لهم طائف من اليمن خرجوا الحج، قالوا نذهب بيت الله ما يطعمنا أكيد، وإحنا رايحين للحج شوف الأرزاق يرجينا، رايحين بيت الله، طلعوا جيعانين ما عندهم زاد. فالله أنكر عليهم قال تزودوا، فدلوا السبب، فإن خير الزاد إيش التقوى. اتخذ الأسباب من القدر، يخالف القدر ترك اتخاذ الأسباب، يخالف الإيمان بالقدر. واضح؟ يقول السائل هنا فحص قبل الزواج بسبب الخوف، لا يجي لنا ولد مشلول أو معاق خاصة في الأقارب، لا بأس فحص قبل الزواج والدولة تأمر به وعن دراسات، فحينئذ استفيد من الفحص هذا. نعم، وخذ برأي الأطباء واستفيد منهم في ذلك. نعم، وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب الشرعية، بالأسباب الشرعية. والأصل عدم المرض، الأصل عدم المرض، ومن يتوكل على الله فإيش فهو حسبه. والحمد لله رب العالمين. ها؟ ايه، اختلف العلماء في تكبيرات الانتقال، هل الوجوب الاستحباب؟ الحنابلة رأوا الوجوب، لكن ابن عبد البر في الاستذكار نقل إجماع أن من ترك تكبيرتين ولو متعمد صلاة صحيحة بالإجماع. وذهبت طائفة أخرى من العلم إلى أن تكبيرات الانتقال مستحبة وهو الراجح، لأنها من أفعال النبي، وأفعال النبي تدل عليه، أفعال النبي تدل على الاستحباب. إلا أظن إن كان في حال إمامة فإنه لو سكت يقوم وينزل الناس، فلعل هذا واجب لغيره لا ذاته. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.